بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكني كرهت أن أرد سؤرك. فقال: يعني إن كان قضاء من رمضان فأقضي يوما أو فقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي. قال: رواه أحمد وأبو داود بمعناه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لحفصة رضي الله تعالى عنها طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت إلينا هدية، إنا أهديت لنا هدية، واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. قال: رواه أبو داود. وهذا أمر ندب، بدليل قوله: لا عليكما. هذه الأحاديث تمم بها المصنف رحمه الله موضوع الباب الذي عنون له بقوله: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. وعرفنا معنى قوله لا يلزم بالشروع، يعني أن الصائم المتطوع إذا بدأ بالصيام ثم عرض له عارض فأفطر بسببه، فإنه لا يعد دخوله في الصوم وابتداء الصوم لا يلزمه بأن يستمر في الصوم حتى يقضيه، بل إن له من الرخصة ما يمكنه من أن يفطر ما دام الصوم ندبا، وما دام الصوم تطوعا، وما دام الصوم غير ملزم. ولذلك ساق حديث أبي جحيفة وذكر قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، وأن سلمان أقسم على أبي الدرداء أن يفطر، وأنه لن يأكل طعامه حتى يأكل. ولما كان أبو الدرداء متطوعا أكل ونقض صومه وأبطل، ثم لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره. وهذا هو محل الشاهد من الخبر، وهذا هو وجه الاستدلال أن أبا الدرداء أفطر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره ولم يلزمه بقضاء ذلك اليوم، أي لم يرد في الحديث ما يدل على أنه عليه أن يقضيه. لكن في رواية أم هاني وفي حديث أم هاني وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهما أو طلب منهم القضاء. أما في حديث أم هاني فكان فيه تفصيل، حيث قال لها إن كان من رمضان، يعني إن كان الصوم الذي صمتيه قضاء ليوم من أيام رمضان فعليك القضاء لأنه واجب، وكان الأولى أن لا تفطر، لكن لما أفطرت حيث إنها تطلعت ورغبت وحرصت على سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترجو بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشربت عقبه وشربت ما أبقى صلى الله عليه وآله وسلم في الإناء، فقال لها مقررا جواز فعلها حيث تطلعت إلى بركته، لأنها قالت وإنما شربت يعني رغبة في سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من المسائل التي قررها أهل العلم وقالوا إن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن فصل منه بما بقي من سوره أمر سائغ جائز، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين عليه وكانوا يتسابقون إليه، وما كان أحد منهم يتركه رغبة عنه، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركهم بما ينفصل عنه من سؤر ومن بصاق ومن مخاط كان معروفا عندهم، حيث لا يتنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، ولا يبصق بصاقا إلا تلقاه أحدهم، وكانوا يستجمعون أو يجمعون عرقه يتطيبون به يضعونه مع الطيب، وكل ذلك كانوا يفعلونه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع قسمه فيما بينهم، قسمه بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أم هاني لما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناولها الإناء شربت مع أنها كانت صائمة، وأخبرت أنها كانت صائمة وأنها أفطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها بل أقرها، مما يدل على أن المتطوع إذا صام وأراد أن يفطر وإن شرع في الصوم من أول النهار فله ذلك. نعم.
كان قضاء
ما؟
كان قضاء قضى يوما.
ما سمعت؟
لم يذكر الإطعام. قال كان قضاء من رمضان.
قضى
يوما.
إيه. أي طعام من هذا؟
كان رمضان. عمل بالقضاء.
إذا هل الله سبحانه وتعالى ذكر الإطعام لمن أفطر يوما من رمضان؟ لا، نحن بنقول الإطعام لمن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر، أما إذا قضاه في أثناء العام فلا إطعام، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا لا إطعام فيه، لأن هذا ليس قضاء رمضان وإنما قضاء قضاء رمضان، على يعني إن كان الصوم الذي صامته من رمضان لأن صامته قضاء فأخذ حكم رمضان فطلب منها أن تقضيه، لكن لو كان غير رمضان فلا يلزمها القضاء ابتداء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وفي رواية للكشميهني مبتذلة بتقديم الموحدة وتخفيف الذال، المعجمة والمعنى واحد، لأن الرواية التي عندنا متبذلة وهذه الرواية مبتذلة أو مبتذلة على أنه اسم فاعل. قوله لست له أو ليست له حاجة في الدنيا، قوله ليست له حاجة في الدنيا، هذا القول قالته أم الدرداء كأنها تشكو فيه أبا الدرداء لسلمان، حيث إن أبا الدرداء انقطع عنها ولم يهتم بها ولا يلتفت إليها، ولذلك هي أهملت نفسها وتركت زينتها، لأن أبا الدرداء انصرف إلى الطاعة والعبادة فقضى نهاره صائما وقضى ليله قائما. قال زاد بن خزيمة كأنها تفسر معنى ليست له حاجة في الدنيا بقولها يصوم النهار ويقوم الليل. قوله فقال كل، يقول القائل أبو الدرداء على ظاهر هذه الرواية، يعني لما جاء بالطعام قدمه بين يدي سلمان وقال لسلمان رضي الله تعالى عنه كل، واعتذره عن الأكل لأنه كان صائما. قال وهي لفظ الترمذي ولفظ البخاري فقال كل قال فإني صائم، كأن عبارة البخاري أن القائل كل هو سلمان، قال لأبي الدرداء لما وضع الطعام وأمسك عن الأكل وبدأ أبو الدرداء يعني يريد من سلمان أن يأكل، قال له سلمان كل، يعني ابدأ أنت باعتبارك صاحب الدار وباعتبارك أنت المضيف فلا بد أن تبدأ بالطعام، تبدأ بالأكل، وإذا ما بدأت بالأكل تشجع الضيف في الأكل، أما أنك تقدم له الطعام وتتركه وتهجره وتريد منه أن يأكل فهذا ما اعترض به سلمان على أبي الدرداء. قال فإني صائم فيكون القائل سلمان. قوله فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، هذا قول سلمان ينكر به ويرد به على مين؟ على أبي الدرداء. قال في رواية للبزار فقال أقسمت عليك لتفطرن، أقسمت عليك لتفطرن، يعني حلف عليه أن يفطر، لأن سلمان عرف أن أبي الدرداء إنما يصوم أو إنما صام تطوعا. وكذا رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان. وهذا من اليمين الجائزة أن يقسم الإنسان على أخيه ليفعلن، ويجب على من حلف له أن يلبي طلب أخيه ويبر قسمه، أن يبر قسمه. ولذلك قال فأفطر أو فأكل. قوله فلما كان من آخر الليل، وهذا فيما يتعلق بمسألة القيام، فإن أبا الدرداء لما جاء الليل أراد أن يقوم قال له نم، يعني قال أبو سلمان لأبي الدرداء نم، فنام أبو الدرداء ثم قام ليصلي فقال له نم، حتى إذا كان من آخر الليل قال في رواية ابن خزيمة فلما كان عند السحر، وهذا تحديد للوقت الذي قام فيه. قال وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، يعني قبيل الصبح، إذ لا يمكن أن يقوم من الليل وقت طلوع الفجر. وللدارقطني فلما كان في وجه الصباح أو في وجه الصبح، وهذا كله كناية عن أن الوقت الباقي قريب من الفجر، لا أنهم قاموا للصلاة من الليل مع طلوع الفجر. قوله ولأهلك عليك حقا، زاد الترمذي وابن خزيمة ولضيفك عليك حقا. وزاد الدارقطني فصم وأفطر وصلي ونم وأت أهلك. فهذا كله من إرشادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الدرداء ولمن يفعل فعل أبي الدرداء، كما مر بنا أنه مما أرشد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو. قوله صدق سلمان، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على ما قاله من نصيحة لأبي الدرداء. وهنا صار ما قاله أبو الدرداء وما فعل ما قاله سلمان وما فعله مع أبي الدرداء حجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه وأقره. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على قوله صدق سلمان، قال فيه دليل على مشروعية النصح للمسلم، لأن سلمان بادر أبا الدرداء فنصحه، وفيه أيضا أنه ينبغي لمن نصح بما هو من السنة عليه أن يقبل، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه قبل ذلك وغير من أسلوبه الذي كان يفعله. وتنبيه من غفل، يعني عن الواجب الذي عليه، حيث نبه سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء عن غفلته عن أهله، حيث أهملهم حتى تبذلت المرأة. قال وفضل قيام آخر الليل، يعني وفي الحديث فيه دليل على فضل قيام آخر الليل وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة، فإن الصلاة والصوم من النوافل، لكنها إذا أدت إلى ضياع الواجبات ففعل الواجبات أولى من التوغل في أداء النوافل. وقد مر بنا في الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كل ذلك يؤكد أن فعل الواجب أولى، ولا شك أن للمرأة على زوجها حقا، وأنه يجب على الزوج أن يؤدي حق المرأة ويحسن عشرتها، ولا ينبغي له أن يهملها مهما كانت الأسباب والدوافع، حتى وإن كانت صلاة وصياما وتطوعا. قال: وكراهة الحمل على النفس في العبادة، يعني وفي هذا الحديث دلالة على كراهة الحمل على النفس، يعني إرهاقها وإلحاق المشقة بها في العبادة، وجواز الفطر من صوم التطوع، وهذا محل مناسبة الحديث للترجمة. قال: وسيأتي الكلام عليه. وكراهة الحمل على النفس، ما سمعت؟ الجهر، جهد، الجهل، ايش مناسبة الجهل هنا؟ العبارة: وكراهة الحمل على النفس، بمعنى الحاق المشقة بها. نعم. ايش؟
كيف الوقت النهي سلمان الدريات وقوله تعالى:
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يا هذا هو قيام داود، تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أقل من الثلثين، أقل من ثلثي الليل معناه أنك تقوم أقل من الثلث، وأنك تقوم أدنى من النصف،
هو يمنع حتى ولو
ما سمعت.
نقم في الحديث سلمان يمنع أبو الدرداء أن يقوم ولو أدنى من الثلثين، لأنه آخر في وقت السهر يدل على أن هذا وقت كبير.
هو حد قيام الليل، الأصل في قيام الليل أن من قام وصلى ركعتين يعتبر قام أدى قيام الليل، لكن أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل وقت لقيام الليل أن ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، فيكون القدر الذي يقوم فيه هو ثلث الليل، فإن زاد قليلا فلا بأس، وإن أنقص قليلا فلا بأس، هذا معنى الآية، ولا تعارض بين الآية وبين ما فعله أبو الدرداء، لأنه نام حتى كان آخر الليل، وهذا يقدر بثلث أو بأقل من الثلث قليل، قال له قم فقام وصلي. ويكفي أن يصلي الإنسان ولو ركعتين قبل أن يطلع الفجر، ولذلك جاء صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل إلى قبيل الفجر، ثم يضطجع حتى إذا ما أذن بلال وآذنه بالصلاة قام وذهب إلى إيه؟ إلى الصلاة.
فعل هذا نسبة القيام حتى يتقدم قدماه ونعمل هذه الخصوصية؟
لا، ما نحمله على الخصوصية، نحمله أن هذا في إطار نصف الليل، في إطار نصف الليل، وكون النبي يقي ويقوم حتى تتفطر قدماه هذا لطول القيام، لكن لا يلزم منه أن يكون كل الليل، خصوصا إذا قلنا إن الليل في أيام الشتاء طويل وثلثه يكفي لأن تتفطر فيه الأقدام. واضح؟ نعم. ها؟ لا، هو ما هذا لا علاقة له بي، يعني ليس هو من باب العقاب، وإنما هو من باب أن سلمان رضي الله عنه نصحه بأن يفعل الأفضل، وقد عرفنا أن الأفضل هو أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس الباقي ليستعين به هذا النوم الأخير على صلاة الفجر. وكونه لم يؤمر بالقضاء يشعر بأن صيامه تطوع، وسيمر بنا في حديث أمي هاني تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تقضي إذا كان القضاء من رمضان، إذا كان الصوم قضاء لرمضان، فدل ذلك على أن الواجب هو الذي يقضى، وأما إذا كان غير واجب فلا يلزم فيه القضاء. هذا مفهوم خبر أم هاني رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله، نعم، ما سمعت، الناس ما ينامون يسهرون الليل. ايه ايه، قدر اذا بقي صلي وتنام الساعة 3 وتقوم للفجر. ايه طيب، اذا استطعت فافعل. قال وعن أم هاني رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، يعني كأنها تستفتيه ماذا أفعل، أنا كنت صائمة لكن لما أعطيتني شربت فأفطرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مفتيا لها ومجيبا، الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني أنت في حل وإفطارك لا أثر ولا يضر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال رواه أحمد والترمذي. فهو واضح في أن من دخل ومن بدأ الصيام ثم طرأ له أن يفطر فأفطر لا إثم عليه، ولا يعد مخالفا أو مرتكبا إثما، خصوصا إذا كان للفطر موجب، كأن يأتيك ضيف يستضيفك تقدم له طعام فتفطر وتأكل معه حتى لا يأخذ في نفسه وحتى يحس بأنك أكرمت ضيفك. وكذلك لو كان مثلا عند إنسان مريض جاءه بطعام يريد أن يقدمه له فامتنع المريض ورفض أن يأكل، ومن باب حثه على الأكل أكلت معه وأبطلت صومك، فلا بأس في ذلك لأن فيه مواساة لهذا المريض. وهكذا ما شاء ما ذكره في حديث أم هاني، فإنها شربت رجاء حصول البركة من سؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك أيضا مسوغ جائز. فقال لها عليه الصلاة والسلام القاعدة والحكمة، وهذا لا يشمل لا يخصها وإنما يشمل ويتعدى غيرها، لأن قوله المتطوع الصائم المتطوع فقد أناط الحكم بهذا الوصف، أناط الحكم بهذا الوصف وهو التطوع. ويقول علماء الوصول في هذا يقولون تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم، أي ما دمت متطوعا وأحببت أن تفطر لسبب أو لغير سبب فلك ذلك، لأنك أمير نفسك. هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام يعني ابتداء أو استمرارا، وإن شاء أفطر ابتداء أو فيما بعد، يعني حتى وإن شرع في الصوم ثم عن له أن يفطر فله ذلك. قال: رواه أحمد والترمذي. قال: وفي رواية يعني أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة. وهذا قبل أن تشرب تذكرت أنها صائمة، ولا يقال إنها لم تتذكر الصيام إلا بعد الشرب، لكنها قالت: ولكني كرهت أن أرد سؤرك. والسؤر هو الباقي من الشراب بعد أن يشرب، إذا شرب الإنسان وأبقى شيئا الباقي يسمى يسمى سؤرا. قالت: كرهت أن أرد سؤرك، يعني أن أرده ولا أشربه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قال لها: إذا كان صومك واجب فأفطري ثم أقضي. ومفهومه أنه إذا كان صومك غير واجب فأفطري من باب أولى، حيث رخص لها الفطرة في الواجب، فيكون غير الواجب من باب أولى. فقال: يعني إن كان قضاء من رمضان فأقضي يوما مكانه، أو فقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فأقضي وإن شئت فلا تقضي، الأمر فيه سعة. قال: رواه أحمد وأبو داود بمعناه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله عنها أيضا. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين، أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين، أي وكانت كل من حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما صائمتين. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي حسن خلق زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بالرغم من كونهما ضرتين لم يمنع من أنهما يعيشا في مكان واحد ويتفقا ويتطوعا، حيث صامتا طائعتين وصامتا متطوعتين، وكونهما ضرتين ما ترتب على ذلك ما يقع في أيامنا هذه أو في كثير من المجتمعات مما يحدث بين الضرائر من خصومة ونفور وشجار وقتال وقطيعة، وكل هذا يدل على سوء العشرة مما تبرأ منه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كنا يعيشنا، نعم قد يطرأ لهن في بعض الأحيان ما يكدر هذا الصفاء، لكنه لا يستمر بل يزول. وهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق حسن، وما كنا عليه من حسن عشرة، فهما يلتقون ويجتمعون ويتعاون فيما بينهما فيما بينهم. ومع الأسف الشديد نجد بعض الكتاب وبعض من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يغفل عن مثل هذه المواقف الطيبة ويركز على مواقف الخلاف والشقاق، ويصور ويجسد بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من خلاف وما فيها من خصومة وما فيها من شقاق، بل ربما صوروا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من إزعاج هو ديدا تلك البيوت. والذي يظهر والله أعلم أن ما قد يقع قد يكون أمورا من الأمور الطارئة، لكن هذا الحديث وأمثاله يصور لنا تصويرا جيدا ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من إلف ومن مودة ومن تعاون، حتى إنهما إذا ما أهدي لإحداهن هدية شارك الباقي في تلك الهدية، وحتى إنهن يعني يلتقين على الصيام وعلى الطاعة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لحفصة رضي الله عنها طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، أي فأكلنا من هذه الهدية ولم يتممنا الصوم. ولعل فعلهما ذلك أنهما علمتا بالحكم وعرفتا الحكم وأنهما كانتا متطوعتين. قالت: فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني البيت، فقلنا: يا رسول الله إن أهديت لنا هدية. وهنا في قولها إنها أهديت لنا هدية لا يتعارض مع قولها في أول الحديث أهدي لحفصة طعام، لأنها تكلمت تريد نفسها وأختها، أو لأن الهدية وإن كان في أصلها مقدمة إلى حفصة، لكن عائشة رضي الله عنها لما كانت معها ومجالسة لها شاركتها في هذه الهدية، فجاز أن تقول أهديت لنا هدية. قالت: واشتهيناها، أي هذه الهدية لما أهديت لنا وقعت لنا فيها تطلع، واشتهينا أن نأكلها فأكلناها قبل أن يأتي وقت الإفطار، فأفطرنا بأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكما. وهذا فيه الجواب، يعني إنما فعلتم لا إثم فيه، وهو يدل على أن المفطر، على أن الصائم المتطوع إن أفطر وقطع الصوم بدون سبب سوى أنه اشتهى الطعام فلا شيء في ذلك. قال: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر، يعني أقضوا. وظاهر هذا أنهما صامتا صيام تطوع. نعم. ما سمعت؟ ماني فاهم السؤال، ماني سامع ايش تقول. يعني اذا كان صائما وافطر ثم اراد ان يقضي وطره من اهله، ظاهره لا بأس، لانه قضاء فيه قضاء الشهوة كما قالت: فاشتهينا الطعام فاكلنا. لكن ينبغي له ان يفطر اولا ثم بعد ذلك ياتي اهله، ولا ياتي اهله يعني يفطر بالإتيان، يقضي يوما مكانه، لأننا سبق أن قررنا أن كفارة الوطء في كفارة الوطء بالنسبة للصائم هذه من خصائص رمضان، لأن فيها انتهاك لحرمة رمضان، فالكفارة لحرمة رمضان، وأما في غير رمضان فلا كفارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. قال رواه أبو داود. وهذا أمر ندب، وهذا تعليق من المصنف رحمه الله عن المجد بن تيمية، كأنه يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهما صوما يوما مكانه يعني إن شئتما، فهو على سبيل الحث والندب لا على سبيل الوجوب. لم يأمر أبا الدرداء بقضاء اليوم. وبالنسبة لأم هاني قال لها: إن كان قضاء رمضان فأقضي، وإن لم يكن قضاء رمضان فإن شئت صومي، وإن شئت يعني إن شئت قضيتي، وإن شئت لم تقضي. وحديث عائشة يحمل على هذا، فكأنه من باب حمل المطلق على المقيد، حيث قال لها صومي أو قال لهما صوما يوما مكانه، ظاهره أن الأمر للوجوب، لكنه هذا مصحف هذا ارفعه، لكنه أعني الإطلاق الموجود في قوله صوما يوما مكانه مقيد بقول أم هاني: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. فدل ذلك على أن المتطوع إذا أفطر هو مخير، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي ولا إثم عليه. يعني ظاهره أن هذه لفظة مدرجة من الراوي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما معناه. ما نسامع لا الأصل أن يحمل المطلق على المقيد. حديث أم هاني فيه تقييد: إن شئت صمت وإن شئت لم تصومي، إن شئت قضيت وإن شئت لم تقضي. وحديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما قال لهما صوما يوما مكانا، فيحمل هذا على الإيه؟ على أن الواجب هنا مصروف عن ظاهره إلى الندب، يعني هذا الصوم ليس واجبا عليهما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا وشارحا لهذين الحديثين، حديث أم هاني وحديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم، قال: حديث أم هاني، ومعروف أن أم هاني هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وابنة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي ذهب إلى بيتها في مكة يوم أن فتح مكة واغتسل في بيتها رضي الله تعالى عنها. أم هاني حديثها أخرجه أيضا الدارقطني والطبراني والبيهقي. قال: وفي إسناده سماك، وقد اختلف عليه فيه، وقال النسائي: ليس سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال. وكذلك قال الترمذي. وفي إسناده أيضا هارون ابن أم هاني، قال ابن القطان: لا يعرف. قال: وفي إسناده أيضا يزيد بن أبي زياد الهاشمي، يعني في الروايات المختلفة. قال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال الذهبي: صدوق رديء الحفظ. قال: وقد غلط سماك في هذا الحديث، فقال في بعض الروايات إن ذلك كان يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي إنما فتح مكة في رمضان، ها؟ إنما فتح مكة في رمضان، فيحمل على غير رمضان. إيه لكنها ما لكنه بعد أن وصل مكة صام ولا يظهر أنه يفطرها في نهار رمضان، لأن العبرة وقوله المتطوع وقوله إيه الصائم المتطوع. وأما من صام في رمضان فصيامه واجب وليس إيه وليس تطوعا، ولذلك خطأ العلماء من قال إن الخبر حدث في رمضان. قال: وقد غلط سماكم في هذا الحديث، أو غلط سماكم في هذا الحديث، فقال في بعض الروايات إن ذلك كان يوم الفتح، وهي عند النسائي والطبراني. قال: ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور أن تكون صائما قضاء أو تطوعا؟ هذا ما في حديث أم هاني من العلل. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا النسائي، وفي إسناده زميل أو زميل. قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف. بخاري قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد يعني ابن الهاد سماع من زميل، ولا تقوم به الحجة. قال: وقال الخطابي: إسناده ضعيف. والظاهر أن العبارة البخاري، إذ لو كان كلام الخطابي لا ساقه فتكون قال النسائي ليس بالمشهور، وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة. وهذا ينبغي أن يراجع. وين يراجع هذا؟ لا، الحديث من أخرجه؟ أبو داود وأحمد. يتأكد هل هو الخطابي ولا البخاري. قال: وقال الخطابي: إسناده ضعيف، وزميل أو زميل مجهول. قال: أخرج الحديث الترمذي بلفظ: اقضيا يوما مكانه. قال: الحديث أخرجه الترمذي بلفظ: اقضيا يوما آخر مكانه، ويراد بذلك حديث عائشة. وقال: رواه ابن أبي حفصة وصالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل هذا، يعني مرفوعا. قال: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرسلا. والمراد بقوله عن الزهري عن عائشة مرسلا يعني منقطع بين الزهري وعائشة، لأن عائشة في روايتها له عن النبي صلى الله عليه وسلم اتصال، وإنما أراد بالإرسال مطلقه وهو الانقطاع، ولم يذكروا فيه عروة يعني بين الزهري وعائشة، وهذا أصح. لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا الحديث فذكره، فدل ذلك على أنه لم يسمعه من عروة. ثم أسنده كذلك، وقال النسائي: هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته: سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال: لا. وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله. وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه، قال: وضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة زميل. وهذا أيضا يرجح أن الكلام المنسوب إلى الخطابي منسوب إليه. قال: وفي الباب بعد أن تكلم عن الحديثين وما فيهما مما قال، انتقل إلى ما اعتاده رحمه الله من ذكر الشواهد. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير الحديث المذكور في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقدمت له حيسى، وقد مر بنا هذا الحديث، فقال: لقد أصبحت صائما، فأكل منه. وقد تقدم في باب وجوب النية. قال: وزاد النسائي فأكل وقال: أصوم يوما مكانه. قال النسائي: هي عندكم هكذا؟ يعني الضمير يعود إلى الرواية، هي خطأ، يعني الزيادة، وهي قوله: أصوم يوما. قال: ونسب الدارقطني الوهم فيها إلى محمد بن عمرو الباهلي، ولكن رواها النسائي من غير طريقه، وكذا الشافعي، يعني رواها الشافعي من غير طريقه. قال: وفي الباب أيضا عن أبي سعيد عند البيهقي بإسناد قال الحافظ: حسن. قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، فلما وضع، يعني الطعام، قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم يوما مكانه إن شئت، أفطر فصم مكانه إن شئت. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم، يعني لأنه يستحب القضاء. قال: وحكى الترمذي عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر. قال: وهو قول مالك بن أنس. واستدل، يعني كأنهم يرون وجوب ذلك لا استحبابه. واستدلوا بحديث عائشة المذكور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: صوما يوما مكانه. وبحديث أبي سعيد الذي قال له فصم مكانه. قال وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هاني من التخير، فيجمع بينه وبين حديث عائشة وأبي سعيد بحمل القضاء على الندب. وهذا ما ذكرناه في أول الدرس بقولنا يحمل المطلق على المقيد. قال ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان فيما قال، ولم يرد في كلام سلمان ما يدل على القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه. ويؤيد ذلك قول الأصوليين، يعني يؤيدون قولهم بالقاعدة المشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الحاجة، ولهذا قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المنير ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، كأنه يريد أن يقول لو أفطر أله ذلك أو أن هذا لا يجوز. يقول هنا تعارضت الأدلة العامة والأدلة الخاصة، وإذا تعارضت الأدلة العامة مع الأدلة الخاصة خصصت الأدلة الخاصة عموم الأدلة العامة، فكأن الأصل أن الإنسان لا يفطر، لكن لما كان متطوعا جاز له ذلك. قال ابن المنير ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان. وقال ابن عبد البر من احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم، يقول فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، يعني الآية كأنها خاصة في الرياء وليست عامة في كل إبطال، كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطرة من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. انتهى. فنلاحظ أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله حمل الآية على معنى خاص ولم يجعلها من الألفاظ العامة بحيث تشمل كل الإبطال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.